الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وعدنا الإخوان الأعزاء الحضور ومن معنا على الهواء والإنترنت أن يكون حديث الليلة في هذه الأمسية المباركة عن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، إذ أنه هذا الإمام المظلوم لا زال غريبا ومظلوما حتى في ما نقيم من الاحتفالات وما نقيم من العزاء في مآتم أئمتنا عليهم الصلاة والسلام وفي مواليدهم. يقال أنه أحد الخطباء وكذلك أحد الشعراء رأى في عالم الرؤيا فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، فسلم وإذا به يلتقي من السيدة نوع من عدم المبالاة، لا تعتني به، فيقول لها: سيدتي ومولاتي، أنا خطيب لولدك الحسين، أصعد المنبر وأقرأ المأتم وأبكي الناس في عزاء ولدك الحسين عليه الصلاة والسلام. فتقول له: أليس الحسن ولدي؟ يعني كما تذكرون مصيبة الحسين اذكروا مصيبة الحسن، فإنه يكون من الجفاء أنه ينسى الإنسان مصيبة الإمام الحسن. وعندنا في الحديث الشريف العين التي تبكي على الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام، فإن الله لا يبكي تلك العين يوم القيامة. وقع الإمام الحسن مظلوم، كل أهل البيت، كل أهل البيت قد ظلموهم أعداؤهم وخصماءهم، وحتى بعض الأحيان نجد الجفاء من محبيهم أيضا. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام كان يلبس الدرع مع أصحابه، لأنه وصل شائعات معاوية ضد الإمام الحسن إلى أنه كان يخاف حتى من أصحابه، يخاف حتى من أصحابه. وإذا أذكر لكم شيء واقع الإنسان تهتز كل مشاعره وعواطفه وأحاسيسه الولائية، أنه من أقرب الناس إليه الذي نذكره بكل تبجيل واحترام وتعظيم من شهداء الفضيلة، من شهداء الإسلام، ومن شهداء ولاية أمير المؤمنين، لا أذكر اسمه الآن، لكن وصل الأمر إليه من خلال تضليل الإعلام الأموي أن هذا الشهيد العظيم يدخل على الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام بعد هدنته مع معاوية ويقول له: السلام عليك يا مذل الشيعة. شوف الأمر وين وصل بالإمام الحسن المجتبى، أنه من أقرب الناس إليه ومن أجل أصحابه وأصحاب أبيه شهيد الفضيلة يدخل عليه ويقول له: السلام عليك يا مذل الشيعة، بصلحك مع معاوية أذللت. هكذا كان يتصور، هذا من خلال التضليل الأموي لعنة الله على الظالمين. على كل حال الإمام الحسن مظلوم، فبودي أن أكون هذه الليلة معكم أيضا في رحاب مدرسة الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، عسى أن نوفق إن شاء الله نؤدي جزء لا يتجزأ من حق الإمام، ولا يمكن لنا أن نؤدي حق الإمام والإمامة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. فبقاعدة الميسور نتحدث الليلة معكم إن شاء الله في رحاب الإمام الحسن. طبعا الموضوع الذي أعددته لهذه الليلة المباركة إنما هو عن عالم السياسة في نظر الإمام الحسن، حيث أنه وقفت على رواية حسنية لطيفة جيدة في تعريف السياسة. عندما يسأل الإمام الحسن ما السياسة عليه الصلاة والسلام، يشرح السياسة، يعني السياسة الإسلامية في منظار الإمام الحسن، يعني في منظار الإسلام، لأنه الإمام الحسن هو الإسلام، كما أنه أمير المؤمنين هو الإسلام، ورسول الله هو الإسلام، والقرآن هو الإسلام، هؤلاء كلهم حقيقة واحدة، كلهم نور واحد، إلا أنهم بتجليات مختلفة وبأدوار مختلفة. فيسأل الإمام الحسن عن السياسة فيجيب، ولكن مقدمة كي تستعد النفوس لهذا البحث أذكر بعض الفضائل للإمام الحسن ومن أخلاقيات الإمام الحسن. عرف الإمام الحسن بكريم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كما اشتهر الإمام الحسن بحلمه، لأن هناك قضايا حدثت في عصر الإمام مع الإمام واقعا يدل على نبله وكرمه وجوده، وأنه الجود الإلهي والكرم الإلهي تمثل، كما ذكرت بالأمس أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يري الناس الصفات الإلهية في خلقه، وإذا يصطفي من خلقه صفوة ليكون مظهر لأسماء الله، مظهر لصفات الله. فإذا كان الله كريم وهو أكرم الأكرمين، هذا الكرم الإلهي يتجلى في كرم الإمام الحسن، فالإمام الحسن كرمه ليس إلا صورة مصغرة للكرم الإلهي. إذا كان الله هو الحليم ومن أسماء الله الحليم، فإن هذا الحلم الإلهي يتجلى في حلم الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، فيكون الإمام الحسن بحلمه صورة عن حلم الله جل جلاله. من حلمه ومن جوده أنه دخل شامي، تدرون التضليل الإعلامي الشامي والأموي، وصل الأمر بالناس أنه عندما قتل أمير المؤمنين في مسجد الكوفة أهل الشام كانوا يقولون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليش هو يصلي حتى قتل في المحراب، أصلا لا يعتقدون بأنه كان من المصلين. يعني وصل الأمر بالأمة الإسلامية، وعجيب، الأمة الإسلامية وصل الأمر بها أنه الخليفة الرابع باعتقادهم، الخليفة الرابع باعتقادهم لا يصلي، وأنه كيف قتل في المحراب، ليش هو كان يصلي. هذا يدل على دور بني أمية في تضليل الناس وفي إغفال الناس، ويكون عبرة لنا أنه نأخذ من التأريخ هذه العبر، أنه ربما تجد الاستعمار يدخل في بيوتنا بأنه يصل الأمر إلى أنه نشك بولاية أمير المؤمنين أو نشك بإمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. على كل حال، يقال شامي دخل المدينة المنورة فما رأى الإمام الحسن إلا وأخذ يسبه، يسبه ويشتمه، والإمام ساكت. عند ذلك بعدما أكمل الشتم والسب، الإمام تبسم في وجهه وقال أراك غريبا، أنت وجه غريب جاي بهالبلد، والغريب بطبيعة الحال ما عنده مكان، فأنا بيتي جاهز أن أكون بخدمتك، وإذا هم محتاج أموال أنا ما عندي مانع أقدم لك، إيش تحتاج أقدم لك. فأخذ يلاطفه بذلك الخلق الحسني والحلم الحسني، وإذا به نزلت دموع هذا الشامي وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته، أنا أسبك وأشتمك وأنت تقابلني بهذا الخلق الرفيع وتدعوني إلى بيتك. فانتقل إلى بيت الإمام الحسن، ثم بعد ذلك قال عندما بقى كم يوم عند الإمام الحسن عندما أراد أن يرجع إلى الشام قال يا أبا محمد اعلم دخلت المدينة وكان أبغض الناس عندي أنت وأبوك، ولكن أخرج من المدينة وأحب خلق الله عندي أنت وأبوك بهذا الخلق الحسن الرفيع. يقولون في اليوم رأى رجل شاة مكسورة من شياه الإمام، شاف واحدة من الصرفان رجلها مكسور، سأل الغلام قال لها هاي الشاة ليش رجلها مكسور؟ قال لكي أدخل عليك الهم والغم، أنا عمدا كسرت رجل الخروف أو الشاة حتى أدخل عليك الهم والغم، بعد متأذي وأرد عمدا أخسرك مثلا أحرق قلبك كسرت رجل الشاة. يقال الإمام تبسم قال أنت حر لوجه الله، أنت تريد أن تدخل علي الهم والغم وأنا أدخل عليك السرور، فأنت حر لوجه الله. عتقه لوجه الله، أو أنه رأى غلام يطعم كلب، يطعم كلب إلى أن الأكل اللي كان بيد الخبز اللي كان نصفه هو أكلها الغلام والنصف الآخر أعطاها للكلب. سأله من أنت؟ قال أنا غلام هذا الحائط، الحائط يعني البستان، أنا أشتغل بهذا البستان. قال البستان لمن؟ قال لابن عثمان. قال بالله عليك إلا أبقيت، ابق هنا لحظة وأنا أجيك. فذهب إلى صاحب البستان واشترى البستان منه واشترى الغلام، ثم جاء إلى الغلام وقال يا غلام لما فعلت بهذا الكلب من هذا الخلق والسخاء، أنه قرصة واحد عندك لكن قاسمت الخلق مع قرصتك، أعطيتها نصفها للكلب ونصف أكلتها، أنا رحت اشتريتك من صاحب الحائط واشتريت الحائط فأنت حر لوجه الله، وهذه الحائط أيضا هبة لك. لما قال ذلك الغلام قال سيدي ومولاي كما وهبتني ووهبت الحائط لي فجعلت الحائط هبة لله. شوف هذا الغلام هم كان ذكي وتأثر بهذا الخلق الحسني، قال له أنا هذا البستان قربة من الله راح أخليه صدقة لله سبحانه وتعالى. هذه نماذج موجودة في حياة الإمام عليه الصلاة والسلام. يقول في اليوم الإمام الحسن والإمام الحسين في صحراء وصلوا إلى خيمة عجوزة، وكان الظاهر صيف قيض وحرارة، فدخلوا على تلك العجوزة وهم عطاشة ومعهم عبد الله ابن جعفر الطيار بحر الجود، معروف عنه في المدينة المنورة زوج زينب الكبرى أنه بحر الجود. فدخلوا هؤلاء الثلاثة الكرام على هذه العجوزة قالوا هل لك أن تسقينا شيئا عطاشة؟ قالت ما عندي إلا هذه السفلة، خذوا لبنها، أنتوا أخذوها وأخذوا لبنها. فسقوا من لبن السفلة، بعد ذلك أرادت أن تطعمهم فقالت ليس لي في هذا الخيمة إلا هذه السفلة، بالله عليكم إلا ذبحتموها ذبحوها. قالوا لا باعتبار ما عندي الشيء ما نحتاج بهالمقدار. قالت لا أنتم ضيفي، هسه ما تدري دولة منه، أنتم ضيفي والضيف كريم عزيز، فلذا اذبحوا هذه الشاة. فقال ذبحوها ثم شوت الشاة أو السخلة شوت ذلك لهم فأكلوا. ثم عندما أرادوا أن يخرجوا الإمام الحسن قال لها نحن معروفين بالمدينة، إذا جئت للمدينة قولي نريد من كبار القريش فلان وفلان، وراحوا. فعندما جاء زوجها وهو كبير السن وين السخلة؟ قالت والله جونا ضيوف. قالوا احنا من قريش كبار قريش، انا طبعا ما كنت ادري من كبار قريش لكن انا طيتهم السخلة وذبحوها او الشاة ذبحوها واكلوها وراحوا. يقول هذا الشاب صار عصبي انه شنو مجرد انه قالوا احنا من قريش لازم تذبحين الشاة او السخلة، اما مو صحيحة. قد على كل هذا كرم العربي، هاي الضيافة العربية موجودة عند العرب. فمشت الايام وراحت الايام ضاقت بهم الامور، فجوا من الخيمة إلى المدينة المنورة يتسكعون في شوارع المدينة كأنما يستعطون الناس، وإذا بها الإمام الحسن يرى تلك العجوز فيعرفها بعد مدة. قالها هل تعرفيني؟ قالت لا. قالها أنا مع أخي مع ابنه عمي جينا في اليوم إلى خيمتك وأطعمتينا، تعالي الآن إحنا نريد نجازيك. فأعطاها 1000 شات و1000 دينار عن ذلك اللقمة اللي أكلها في خيمتها. ثم بعد ذلك لطيف الرواية، بعد ذلك قال اذهبي إلى أخي الحسين. فذهبت إلى الإمام الحسين، قال ماذا أعطاك أبا محمد؟ قالت أعطاه ماذا أعطاك أبو محمد؟ قالت أعطاني 1000 شات و1000 دينار، 1000 دينار يعني 1000 مثقال ذهب، 1000 شات و1000 مثقال ذهب. قال مني 1000 شات و1000 مثقال لأنه لا أزيد عن أخي احتراما لأخي، مني هم 1000 شات و1000 دينار. ثم ذهب قال اذهبي إلى ابن عمنا عبد الله بن جعفر الطيار. فذهبت قال ماذا أعطاك الحسن والحسين؟ قالت 1000 دينار و1000 شات. قال أنا هم أيضا احتراما لهما ما أزيدك، أنطيش 1000 شات و1000 دينار، 3000 دينار و3000 خروف شات. عند ذلك عبارة كويت تعجبني ينقلها المؤرخون بالنسبة إلى عبد الله، لأن عبد الله قلت لكم بحر الجود والكرم معروف بالمدينة. قال والله يا ليتها بدأت به، يا ريت هاي العجوزة جاية أول بادية مني، كان شفت شنو انطيت وخليت الإمام الحسن الإمام الحسين هم ينطون، بس بدأ بالإمام الحسن. يا ليتها بدأت بي، ليتها بدأت بي، كأنما يعني بحسرة كان يقول ليتها بدأت بي. ثم رجعت إلى زوجها وهي من أغنى الناس من بركات الإمام الحسن والإمام الحسين وهذا البيت العلوي الطاهر وهذا البيت الطالبي الطاهر. صلوا على محمد وعلى محمد. هذا من خلق الإمام الحسن كريم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يقال كان عنده بغلة جميلة جدا الإمام الحسن، فأحد الشعراء أراد أن مروان بن الحكم أراد أن يأخذ هذه البغلة، فقال لأحد الشعراء أنه حاول في الشكل اللي تأخذ لهذه البغلة. قال له ما يخالف بس بشرط الإمام الحسن راح يجي للمجلس فأنا أقوم أمدح قال أبي طالب إلا الإمام الحسن ما أمدحه، فأنت اسألني أنه الإمام الحسن ليش ما تمدحه، وعلى ذاك الوقت أنا أدبر أمره. قال ما يخالف، فأخذ يمدح قال أبي طالب شجاعتهم كرمهم سخاءهم وهو ساكت عن الإمام الحسن. فعند ذلك مروان الحكم قال ولم لا تذكر الإمام الحسن، لم لا تذكر أبا محمد؟ قال ويلك، أنت سألتني عن أكرم الناس وأشجع الناس فأنا حدثتك به آل أبي طالب، لم تسألني عن الأنبياء وأخلاق الأنبياء، لو سألني عن الأنبياء كان حدثتك عن الإمام الحسن. الإمام الحسن إنما خلق الأنبياء فوق الناس، خلق فوق خلق الناس. فيقال عندما خرج قال ماذا تريد؟ قال أريد البغلة مالتك، فأخذها وجاء بها إلى مروان بن الحكم، ويقال على تلك البغلة ركبت تلك المرأة، تبغلتي تفيلتي على تلك البغلة ركبت وقالت اضربوا جنازة الإمام الحسن، فرموا الجنازة بالسهام على هاي البغلة نفسها اللي أخذها. بعدين الإمام الحسن قال الكريم لو خدعته انخدع، من صفات الكريم إذا شوية تخدع ينخدع، الكريم رأسا ينخدع، مكريم وسخي فرأسا كريم من صفاته أنه إذا خدعته انخدع. على كل حال هذا هو الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فديوم أهل الكوفة قالوا أنه الإمام الحسن عي، عي بمعنى أنه ما عنده بلاغة ما عنده فصاحة ما يقدر يتكلم ما يعرف يحكي، عي بهذا المعنى ما يعرف يحكي. قالوا لأبيه أمير المؤمنين، فالإمام قال لولدي الحسن أصعد المنبر واخطب بالناس خلي يشوفوك. إنما الإمام أمير المؤمنين كان الإمام الحسن كان لا يخطب احتراما لأبيه، وكان عندما يدخل على فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام يتكلم مع أمه، في اليوم دخل كل مرة يحكي أمه شاف ما يقدر، قال أمه اليوم أكو شي بالحوش هيبة أكو خاصة بالبيت اللي ما أقدر أحكي ما أخذ أمام كلامي. قالت نعم أبوك في الدار مع صغر السنة، أبوك في الدار، فكان هيبة الإمام تأخذ الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام، لذا كانوا سكوت أمام أبيهم من هيبته ومن احترام مقام الأبوة. على كل حال، فقال: اصعد المنبر واخطب بالناس. هذه خطبة جميلة عن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. فصعد المنبر، قيل طعن أقوام من أهل الكوفة في الحسن بن علي، فقالوا إنه عي لا يقوم بحجة. فبلغ ذلك أمير المؤمنين، فدعا الحسن وقال: يا ابن رسول الله، قم فاخطب الناس، يعني صعد المنبر. فصعد المنبر فخطب خطبة بليغة وجيزة، فقال منها: أيها الناس، اعقلوا عن ربكم، يعني افهموا، خلي يصير عندكم فهم، خلي يصير عندكم عقل عن الله سبحانه وتعالى. إن الله اصطفى آدم ونوح ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. فنحن الذرية من آدم، والأسرة من نوح، والصفوة من إبراهيم، والسلالة من إسماعيل، وآل من محمد. نحن فيكم كالسماء المرفوعة والأرض المدحوة والشمس الضاحية وكالشجرة الزيتونة لا شرقية ولا غربية التي بورك زيتها، النبي أصلها وعلي فرعها، ونحن والله ثمرة تلك الشجرة، فمن تعلق بغصن من أغصانها نجا، ومن تخلف عنها فإلى النار هوى. فقام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فصعد المنبر بعد الإمام الحسن على المنبر، فصعد المنبر مع الحسن فقبل بين عينيه، ثم قال: يا ابن رسول الله، أثبتت على القوم حجتك وأوجبت عليهم طاعتك، فويل لمن خالفك. البحار، المجلة 43، صفحة 358. وأما السؤال عن السياسة، سئل عليه السلام عن السياسة، موضوع لطيف. فقال: السياسة، خلي أقول مقدمة، السياسة لغة مأخوذة من ساس الخيل، يعني السياس اللي يربي الخيل ويدار الخيل وينظف الخيل، عند العرب يسموه سايس، من يسوس الخيل، يعني هذا اللي مربط الخيل أو في الموضع اللي بالخيل، يربي الخيل ينظفهم ويباري لهم، هذا يسموه باللغة العربية سايس. فالسياسة معنى التربية والمحافظة وما شابه ذلك، هاي لغة. أما اصطلاحا جلب المنفعة مع دفع المضرة عن الناس، عن النفس، عن الأسرة، تسمى سياسة. الفرق بين السياسة الإسلامية والسياسة الغير الإسلامية، يعني السياسة الاستعمارية، السياسة الاستكبارية، الشرقية، الغربية، الشيوعية، بعثية، ما أدري، الليبرالية، شتي سميها سميها، أسماء سميتموها مو مهم، العمدة جوهر القضية. احنا عندنا سياستين، عندنا سياسة إلهية وعندنا سياسة شيطانية، ماكو واحدة من الاثنين. كل واحد من عندنا إما أن يكون سياسته سياسة إلهية، وإما أن تكون سياسة شيطانية. طبعا قبل هذا، أولا عندنا كياسة وعندنا سياسة، الفرق بيناتهم شنو؟ كياسة يقال فلان كيس، عندنا المؤمن كيس فطن، المؤمن فاهم سياسي كيس. كيس يعني شنو؟ كيس بمعنى أنه يجلب المنفعة لنفسه ويدفع المضر عن نفسه. كل من يكون جالب لنفعه ودافع المضار عن نفسه، هذا يكون إنسان كيس فطن. فالمؤمن دائما يجلب المنفعة لنفسه ويدفع المضر عن نفسه، لذا يكون المؤمن كيس فطن. هاي معنى الكياسة. السياسة دائرتها أوسع من الكياسة، كيس وسياسي، سياسة دائرتها أوسع. سياسة بمعنى جلب المنفعة ودفع المضرة عن الأسرة، تسمى بسياسة البيت. دفع المضرة جلب المنفعة عن الحسينية، تسمى سياسة الحسينية، سياسة المسجد، دفع المضرة جلب المنفعة عن مثلا أهالي قم، تسمى سياسة مربوطة بقوم المقدسة، مربوطة بالنجف الأشرف، بكربلاء، بالكاظمية، بسامراء وغير ذلك من المحافظات والبلدان في كل العالم. سياسة دائرتها تتوسع، ربما سياسة دولة، سياسة حكومة، سياسة بلد كبير، بمعنى أنه يجلب المنفعة المصالح لبلده ويدفع المكاره والمضار عن بلده، تسمى سياسة البلد. الفرق بين السياسة الإلهية الإسلامية وبين السياسة الشيطانية الإبليسية اللي هي سياسة أمريكية، سياسة روسية، سياسة إنجليزية، كل هذول إنما تجمعهم أنهم يفكرون بمصالحهم. كل سياسي حتى بإيران، حتى المسلم، حتى المؤمن، عندما يرسل رجل سياسي، فلان رجل سياسي، يعني شنو؟ يعني معناته أنه يجلب المنفعة لبلده ويدفع المضرة عن بلده، يفكر بمصالحه، يفكر بمصالح دولته، يفكر بمصالح بلده. إلا أنه الفرق بين السياسة الإسلامية والسياسة الغير الإسلامية أنه الإسلامي يقول مع حفظ حقوق الآخرين، لكن السياسة الاستعمارية يقول لا، أنا أفكر بمصالحي فقط، يريد مع حفظ حقوق الآخرين أو على حساب حقوق الآخرين، أنا ما يهمني، خلي العالم كله يذهب هباء، كل العالم يذهب يسفك دماء العالم كله، أنا ما يهمني، يهمني أنه إحنا 200 نفر في أمريكا يهود صهاينة، إحنا ندير العالم. المصالح الأمريكية اللي تتخلص بالصهيونية عليها أن تحفظ هذه المصالح بالعالم. هسه هاي المصالح بالعالم تقتضي أنه يوميا نقتل آلاف من الناس، نقتل ما يهمنا، تقتضي أنه نكذب ونفتري على الناس، نكذب ونفتري على الناس ما يهمنا، تقتضي أنه نتحالف مع القوى مثلا ونحتل العراق، ما يهمنا، نتحالف ونحتل، صدام اللي كان عميننا فديوم مخادمنا اليوم نعتبره عدوه ونحاربه ونسقطه إلى آخره. ليش؟ لأن مصالحنا تقتضي. فعليه السياسة الإسلامية تقول جلب المنفعة ودفع المضرة، لكن ما حفظ حقوق الآخرين، أحفظ حق الجار، أحفظ حق العهد، إذا عاهدت الكفار أنا ألتزم بعهدي، أنا البروتوكول الإضافي مع أنه ربما يكون بضرري، لكن بما أني عاهدت الكفار حينئذ ألتزم بعهدي، لأنه أنا عندي سياسة إسلامية، أنا عندي حفظ حقوقي مصالحي لكن ما حفظ حقوق الآخرين أيضا. فحينئذ الفرق بين السياسة الإسلامية وغيرها هو هذا الجوهر، جوهر الفرق هو هذا المعنى. الرسول الأعظم يقول أمرني الله بالفرائض، ثم بعد ذلك قال أمرني الله بمدارات الناس كما أمرني بالفرائض، يعني مثل ما أمرني بالصلاة والصوم أمرني بمدارات الناس. مدارات الناس هي السياسة. السياسة شنو معناته؟ معناته أنه شلون تعرف شلون تدار الناس، تعرف كيف تدار الناس، إما بوزارات، إما بسلطات ديمقراطيات، سلطات متعددة، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية، بأي شيء تعرف شلون تدار الناس، وتعرف أنه كيف تجذب المصالح والمنافع لمجتمعك، لبلدتك، لطائفتك، لعشيرتك، لدولتك، لأسرتك، الدوائر تضيق، عند ذلك تكون سياسي. والله فلان رئيس عشيرة، تارى رئيس عشيرة بالوراثة، تارى لا رئيس عشيرة بالسياسة. طبعا أكثر رؤساء العشائر حسب يعني اطلاعي وحسب معاشرتي عندهم نوع من رجاحة العقل، هذا لا ينكر أنه من خلال معاشرتهم مع آبائهم مثلا وسمعهم القصص عن آبائهم وشون كانوا يحلون مشاكل الناس، لذا غالبا رؤساء العشائر عندهم رجاحة عقل، لكن بعض الأحيان يأخذ الرئاسة وراثة من أبيه، لكن هو كل شيء ما يفهم، أبدا لا يفهم شيئا لا من حقوقه ولا من حقوق الآخرين، فلذا يسيء السمعة على عشيرته، على أسرته، على أبيه، ربما من خلال تصرف السفهي، سفيه يتصرف بسفاهة في المجتمع بحيث يسيء السمعة للعشيرة. أما بعض الأحيان يشوفه لا كيس فطن سياسي، يعرف أنه شلون إذا صارت مشكلة في العشيرة شلون يرفع المشكلة ويحل مشاكل العشيرة، فيكون رجل سياسي حينئذ. فالسياسي بمعنى من يجلب المنفعة ويدفع المضرة، جلب المنافع ودفع المضار. إذا كان مع حقوق الآخرين تكون سياسة إسلامية، مع عدم حقوق الآخرين تكون سياسة شيطانية، والشيطان يتمثل شيطان الأكبر أمريكا ودون ذلك عملاء وأذناب أمريكا في المنطقة وغير المنطقة عامي شامي. فحينئذ نريد أن نعرف السياسة بالمنظار الحسني، أنه سيدي ومولاي يا أبا محمد ما السياسة عندك؟ سياسة يعني مدارات الناس، شلون ندار الناس، شلون ندار الناس. فالإمام الحسن عليه الصلاة والسلام يعطي خطوط أولية، يعطي أمهات في السياسة، يعطي قانون في السياسة، وعليك أنت اللي تشعبها وتوضحها. هذه النقطة لا بأس بها لعلماء الأعلام اللي حاضرين بالمجلس. احنا عندنا قاعدة الاستصحاب بالأصول، من القواعد الأصولية قاعدة الاستصحاب. قاعدة الاستصحاب كلها أساسها تبتني على روايتين صحيحتين، طبعا روايات أخرى أكو بس ضعيفة ربما موثقة. أما أهم ما عندنا في قاعدة الاستصحاب إنما هي عبارة عن روايتين فقط، عن زرارة بالنسبة إلى الوضوء، إنه أنا كنت متوضي وأخذتني الغفوة، هذه السنة واللي يوقع رأسي مثلا خفقة والخفقتان يسموها، أخذتني الخفقة والخفقتان، وضوئي يبطل. الإمام يقول لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر، استصحب ابقي ما كان على ما كان، استصحب الحالة السابقة بما أنه كنت متوضيا والآن تشك أنه هذا النوم غلب على سمعك وعلى قلبك وعلى بصرك لا تدري، فحينئذ الأصل عدم ذلك فابقي ما كان على ما كان. هذه يسموها قاعدة الاستصحاب، أنه تبني على الطهارة فيما إذا كنت متيقنا بالطهارة عندما تشك. فالقضية المتيقنة تستصحبها من حيث الزمن إلى القضية المشكوكة، هذه يسموها استصحاب. الاستصحاب بالحوزة العلمية مسألة أصولية، بالحوزة العلمية 6 سنوات في علم الأصول يبحثون عن قاعدة الاستصحاب، 6 سنوات بالضبط يبحثون عن قاعدة الاستصحاب، بالآلاف كتبوا، آلاف عندنا كتب وصفحات، كتبوا رسائل، رسائل الشيخ الأنصاري عليه رحمة الله إنما كتبت في الاستصحاب، يعني فبحث مفصل طويل عريض، تنبيهات الاستصحاب، أقسام الاستصحاب، الاستصحاب الكلي، القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث، إشكالات دفع الإشكالات، سنة كاملة درس الخارج يبحثون عن هذه القاعدة اللي هي أساسها إنما هي عبارة عن روايتين. شو دا أقول؟ دا أقول أنه إحنا رواياتنا عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إنما ثرية من حيث المحتوى والمغزى، إلا أنه يبقى علينا العلماء عليهم أن هذه الأحاديث الشريفة في كل فن وفي كل علم، كما في الأصول حديثين يكون سبب 6 سنوات نبحث في الاستصحاب، كذلك في السياسة عندنا روايات أصيلة في السياسة، بحيث إذا فتحنا هذه الروايات وأبواب هذه الروايات واقعا تجد ثراء عجيب وغريب في السياسة عندنا. يعني احنا في مذهب اهل البيت عليهم الصلاة والسلام من نعم الله انه اغنياء في كل العلوم في كل الفنون، اي علم. اكو كتاب اسمه دائرة المعارف العلوي، 10 مجلدات، طبعا مجلدات الصغار، دائرة المعارف العلوي يذكر 1,000,000 علم اساس عن امير المؤمنين، لانه امير المؤمنين روحي فداه قال علمني رسول الله 1,000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1,000 باب، يعني شو يصير 1,000 في 1,000؟ نعم، إيش قال؟ 1,000,000 علم عندنا عن أمير المؤمنين حسب هذه الرواية، 1,000,000 علم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فيذكر 1,000,000 علم، يجيب اسم أسماء العلوم 1,000,000 علم في هاي دائرة المعارف العلوية، يذكر 1,000,000 علم ويذكر هذا 1,000,000 كلها أساسها من أمير المؤمنين. يعني يجيب لك الروايات عن أمير المؤمنين في أي علم من العلوم اللي موجودة الآن بالعالم، أي علم اللي يخطر، أي فن، علم كيمياء، فيزياء، أي علم اللي يخطر بذهنك أشوف أساسه موجود في كلمات أمير المؤمنين. لكن جيب واحد اللي يفكر، جيب واحد اللي اختصاصي يقدر يطلع من هالكلمة مثل قاعدة الاستصحاب من روايتين 6 سنوات نبحث في علم الأصول. علينا أنه في السياسة أمرت بالفرائض ثم قال أمرني الله بمدارات الناس، كما أمرني بالفرائض. أساس السياسة الإسلامية والسياسة الكونية والعالمية، أساس سياسة الناس كلها بهالكلمة، هي كلمة واحدة، أنه مداراة الناس، هالوزارات وهالرؤساء الجمهورية وهالديمقراطيات والحريات، والعالم كلها مخبوصة بالسياسة. شنو هي السياسة؟ أنه شلون ندار الناس، ليس إلا. كيف ندار الناس؟ نداريهم بالديكتاتورية، حكومة ديكتاتورية، انداريهم بحكومة الشعب على الشعب ديمقراطية، انداريهم بحكومة إلهية أن الله يكون هو الحاكم وكل من يريد أن يحكم لابد أن يكون في خط الله سبحانه وتعالى، ولاية الفقيه مثلا، بهذه السياسة ندار الناس. شلون ندار الناس؟ فشوف السياسة كلها تبتني على هذه الرواية الشريفة. بس مع الأسف غافلين، غافلين علمانا إنما اشتغلوا بالفقه والأصول، لأنه الناس يحتاجون إلى تكاليفهم الشرعية. أما بالاقتصاد بالسياسة، طبعا الآن الحمد لله صائرة صحوة في الحوزات العلمية أنهم متجهين إلى هذه العلوم الأخرى، شافوا المجتمع يحتاج، بالخصوص بعد الثورة الإسلامية في إيران شافوا المجتمع الآن متعطش إلى هذه المعارف، لذا دخلوا في الفنون. مثلا الفن عندنا أصول في الروايات تشير إلى أن الله جميل ويحب الجمال. كل الفن، فن الرسمي التشكيلي ما أدري الأكاديمي غير كل الفنون إنما مرجعها إلى الكلمة إن الله جميل ويحب الجمال. الفنان يعني يظهر هذا الجمال الإلهي، تارة يظهر هذا الجمال الإلهي بريشته الفنانية، تارة بتشكيله، تارة بمسرحيته، تارة بتمثيله، تارة بالسينما مثلا. هذه المظاهر اللي موجودة للفن كلها شوف إنما ترجع، حتى الموسيقى ولو احنا مخالفين للموسيقى، لكن حتى الموسيقى بناء على انه فن يشوفه انما هو يرجع الى هذا المعنى. اساسه موجود في الاسلام، فالاسلام غني، مذهب اهل البيت غني، واقعا غني، بس يحتاج انه احنا نتابع، سواء المجتمع يتابع والجمهور يتابع، وكذلك من يقود المجتمع عليه ان يتابع. لذا في مثل هذه الرواية، هذه الليلة الشريفة، أنه الإمام الحسن يسأل ما السياسة؟ فقال عليه الصلاة والسلام هي أن ترعى حقوق الله. كلش لطيفة الرواية، واقعا لطيفة حلوة، سياسة الحسنية، سياسة الإسلامية، سياسة الدينية، احنا ناس متدينين. طبعا لا يخفى اكو عندي في الموضوع لطيف، أنه فرق بين المتدين السياسي والسياسي المتدين، هذه في إطار الدين، سياسة دينية أيضا أكو فرق. ترى عندنا سياسة دينية سياسة غير دينية، بهذا التقسيم أخرجنا غير المتدين، ما عندنا شغل به، كفار، سياسة كافرة ما عندنا شغل. لا، نفس السياسة الإسلامية هم تنقسم إلى قسمين، عندنا سياسي متدين وعندنا متدين سياسي. أكو فرق، ها فرق جوهري لطيف، أنه ما الفرق، فكره الليلة، أنه ما الفرق بين السياسي المتدين والمتدين السياسي؟ بالتجارة عندنا تاجر متدين وعندنا متدين تاجر. كرة القدم عندنا لاعب متدين وعندنا متدين لاعب. أكو فرق بيناته، بين المتدين اللي يلعب كرة قدم وعندنا لا يلعب كرة قدم وهو يصلي، اثنيناتهم يصلون، هذا متدين يصلي ويصوم ويلعب كرة قدم لعوب لا بس، وهذا هم أيضا متدين لاعب أيضا يصلي ويصوم ويلعب كرة قدم، هذا يلعب ويصلي، هذا يصلي ويلعب، شو الفرق بيناتهم؟ هذا يصلي ويلعب كرة قدم، هذا لا يلعب كرة قدم ويصلي. ربما في بداية الأمر يقول ماكو فرق، شو الفرق؟ قلت المثل الإيراني يقول لك خاجة علي علي خاجة، شو الفرق؟ ماكو فرق، خاجة علي وعلي خاجة، حج علي يو علي حجة علي حجي، ماكو فرق. لكن هو في الواقع أكو فرق بالنسبة لهالمفاهيم الإسلامية، هناك فرق جوهري بين السياسي المتدين والمتدين السياسي. على كل حال، فالإمام عليه الصلاة والسلام عندما يسأل عن السياسة ما السياسة، يقول هي أن ترعى حقوق الله. أولا حق الله لازم ترعى، إذا تصير سياسي لازم تصير متدين سياسي، يعني ابتداء حق الله. إذا اقتضت أنه يشكل شورى، سياسة تقتضي أنه يشكل شورى مثلا، والآن وقت الجلسة وأذن المؤذن الله أكبر الله أكبر، قولوا معذرة إخوان ولو الآن وقت الجلسة، بس بما أنه أذن أنا متدين سياسي، سامحوني أروح أصلي وبعدين أجل الجلسة. أما السياسي المتدين شو يقول؟ يقول خب أكو وقت إلى المغرب، إحنا عندنا وقت صلاة الظهر للمغرب، فخلي نكمل الجلسة فعلا وبعدين إن شاء الله نوصل إلى الصلاة. وإذا به الجلسة تطول وتطول وتطول حتى الصلاة يقضيها. هذا الصلاة شنو؟ صلاة سياسي يصلي لكن قدم السياسة على صلاته. الفرق بين معاوية وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، كلاهما من دهاء العرب، إلا أنه يقول لولا التقوى لكنت أدهى العرب. أمير المؤمنين، أمير المؤمنين متدين سياسي، لكن معاوية سياسي متدين، يعني كان يصلي في الظاهر، كان يصلي يصوم، لكن يجعل الصلاة والصيام فداء لسياسته. لذا في يوم اقتضت السياسة أنه صلاة الجمعة يصليها يوم الأربعاء. الجمعة ما كان يقدر يصلي صلاة الجمعة، قال أيها المسلمون صلاة الجمعة صليها يوم الأربعاء. كلهم صفقوا ويعيش يعيش معاوية وصلوها يوم الأربعاء. ليش؟ لأنه سياسة تقتضي، صلاة تقتضي أنه يوم الجمعة صلي صلاة، يوم الأربعاء صلي صلاة العيد. هذا يعبر عنه أنه سياسي متدين. وليد لعنة الله عليه، وليد أنه السياسة اقتضت في اليوم يشرب خمر إلى أن سكر، هو والجارية مالته سكر وسكر وبعد ما حسب نفسه صار وقت الأذان. هذا سياسي يصلي، سياسي يصلي، لكن هاي الصلاة فداء لصلاته. لذا شاف ما يقدر يروح، ده يتوطح منها ومنها، ما يقدر يروح الصلاة، فلبس العمامة على رأس جاريته، وجارية هي أنت تتوطح مثله، نادي سكرانين، فلبس العمامة على جاريته وقال يلا أنت روح يصلي بالناس. فذهبت الجارية وصلت صلاة الصبح بالناس، والناس كلهم كبروا الله أكبر وراء هذه الجارية الزانية الفاسقة التي شاربة للخمر وتصلي بالناس مع أنهم مسلمين وصدر الإسلام. شوف الأمر وين وصل. ليش؟ لأنه عندهم السياسة كل شيء، حتى الدين فداء للسياسة. هذه السياسة هاي مبتلين بها، مبتلين، احنا مبتلين، مبتلين بها، أنه عندنا سياسي متدين وعندنا متدين سياسي. فرق الآن ده يلعب كرة القدم مؤذن، إذا في تعرف أنه هذا لاعب متدين أو متدين لاعب، عندما يؤذن يروح للصلاة أو يقول له خلي أكمل اللعبة فعلا. إذا يريد يكمل اللعبة أنه هذا عرف أنه لاعب متدين، هذا في اليوم إذا ما اقتضت المصلحة يعوف الصلاة. إذا اللعبة اقتضت أنه يعوف الصلاة يعوفها، ما عنده مانع. ليش؟ اللعبة مهمة فعلا، اللعبة فعلا مهمة. والعجيب الأمر منها أنه بعض المحبين لكرة القدم، واقعا الإنسان يتعجب من بعض الناس أنه هل قد يتفاعل مع أنه مو لاعب كرة القدم، إنما من محبي كرة القدم، هل قد يتفاعل ويا كرة القدم أنه اللعبة وقت الأذان مثلا وقت الصلاة يفتح التلفزيون ويبقى على هاي اللعبة إلى أن ينتهي الشوط الأول والشوط الثاني، عند ذلك يقوم للصلاة أول ما يقوم هذا معلوم. يعني يتفاعل على لعبة مثلا بريطانيا ولعبة أمريكا عشان ما له ربط به، لكن مع ذلك من حبه للعبة متفاني متفاعل في اللعب، بحيث يصل الأمر أنه يترك صلاته، يترك أعمال الدينية مثلا. والدته تقول له يا بي قوم عندنا جيب لنا خبز، عيني أنت ولد البيت، أنت صاحب الأسرة، الآن خبز علي، قوم جيب لنا خبز. يقول أصبري ماما خلي أنا أشوف هذا اللعبة تنتهي، دخل أشوفه بعدين. إلى اللعبة تنتهي يروح على الخباز يشوف الخباز مخلص خبز، يرجع وهو الأولاد ما بيدهم خبز. ليش؟ لأنه هذا متفاني باللعبة، وهذا يدل على أنه لاعب متدين، يسمع كلامه أبوه لكن مش وقت، وقت ما تنتهي اللعبة. فعلى كل حال قال هي أن ترعى حقوق الله وحقوق الأحياء وحقوق الأموات. أكو حقوق، أكو واجبات، وأينما أكو واجب أكو حق، أينما أكو حق أكو واجب، فحينئذ أكو حق الله وأكو حق الحي الأحياء وهناك حق الأموات. فأما حقوق الله، هسه أنا بدي أصير سياسي مسلم، أنا بدي أصير سياسي على نظرية الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام الذي هي نظرية الإسلام، نظرية القرآن، نظرية أهل البيت عليه الصلاة والسلام، أريد أكون سياسي، شلون أؤدي حق الله ثم أؤدي حق الناس الأحياء ثم حق الأموات. شوف شقد هاي النظرة وسيعة، أنه ترى السياسة مو بس الأحياء، لأنه السياسة الآن بالعالم يقول لك فعلا دول الأحياء داريهم، لا ما تعوهم، إحنا معنا نبيت علينا بالحي ندار الناس الأحياء. فلذا كل ما يطبلون بطبول السياسة إنما هي طبول الأحياء، لكن الإمام يقول لا، أنت عندك بداية وعندك نهاية وأنت في الوسط، الوسط هم الأحياء، بدايتك الله فله حق، نهايتك الأموات الموت وما بعد الموت فلهم حق. فحينئذ أنت الرجل السياسي المؤمن المتدين الحسني الحسيني المحمدي عليك أن تراعي هذا الجانب السياسي. فأما حقوق الله فهذا ما أذكره غدا لأنه الوقت قد انتهى.